عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
لماذا شيخنا؟ قال رحمه الله تعالى: لا يجوز لمن يصلي مع الناس أن يأكل الثوم والبصل أو الكراث، يجب أن يمتنع من ذلك، وإن فعل وجب إخراجهم من المسجد حتى لا يؤذي الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهم إذا أكلوا الثوم والبصل لئلا يؤذوا الناس، فالذي يأكل ثوما لحاجة أو بصل لحاجة يصلي في بيته، لا يصلي مع الناس.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن الأخنسي قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكرت ذلك لرسول الله. إذا استشكل الإنسان شيئا أو وقع في نفسه شيء فليستفتي العالم، ولا يزال الإنسان بخير والطالب بخير ما رجع في كل ما يشكل عليه إلى العلماء. أما أن يسكت، أن يترك نفسه للاستشكالات دون استفسار، سوف تتحول إلى أمور لا تحمد عقباه. فقد يكون طالبا شاذا في آرائه، في الآراء التي يرجحها، وقد يكون هذا أدعى إلى سوء الظن بالعلماء ويظن أن العالم الفلاني خالف النص الصريح وكذا، وإنما هو قد خالف فهمه هو، قد خالف فهمه هو. فأي شيء يستشكله الطالب فليرجع فيه إلى العلماء، كما قال ابن الديلمي لما حكى في صدره شيء من القدر قال: فأتيت من؟ أبي بن كعب ويحيى بن يعمر وحميد الطويل، لما أتي ابن عمر وسأله. وهذه كانت شأن الصحابة، حتى بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. الإنسان إذا أشكل عليه شيء يأتي العالم يسأل العالم، يسأل عنه. وقد كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا، فكيف بغير الصحابة؟ إنما الطالب ليركب رأسه ويفهم فهمه ثم يحاكم الناس إليه أو كذا، هذه مشكلة، هذه مشكلة. هذه تكون في الأمور الواضحات البينات، أما في الأمور المشكلة ارجع إلى شيخك فيها أو إلى غيره، المهم ترجع إلى العلماء فيها. فعبد الله بن عمرو العاص كان يكتب كل شيء، فقال له بعض الناس: لا تكتب كل شيء، النبي يتكلم في الغضب والرضا وكذا، لا تكتب كل شيء. طيب، فامتنع عن الكتابة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وذكر له ذلك، فقال النبي: ها؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق.
صح، حتى في الغضب ما يخرج من النبي إلا حق، حتى في المزاح ما يخرج من النبي إلا حق. هذا نبي معصوم من الخطأ فيما يتعلق بالتشريع، معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. فاكتب، فإنما هو وحي، اكتب، فما خرج مني إلا حق. قال ابن القيم كما في تهذيب مختصر سنة أبي داود في الحاشية: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها. صح النهي وصح الإذن، والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاه، يعني خطبة التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن عبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة. ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحو وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله. في أول الأمر النبي نهى عن الكتابة، ليه؟ هل لأنه بيتكلم في الغضب والرضا وكذا وقد يتكلم غير حق؟ لا، إنما حتى لا يلتبس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكان النهي أولا ثم أذن. إذن ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن بالكتابة، كما أذن عبد الله بن عمرو ابن العاص، وكما قال اكتبوا لأبي شاه، فنسخ النهي أولا، لما أمن الالتباس نسخ النهي عن الكتاب. وقد جاء في الصحيح أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يقول ما كان أحد يفوقني في الحفظ في أحاديث في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال فإنه كان يكتب ولا أكتب، دليل على أن ابن عمرو كان ماذا؟ يكتب. ولا يكتب ابن عمرو عبد الله بن عمرو إلا إذا كان مأذونا له، كما في هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. والذين أشاروا عليه ألا يكتب ما استدلوا بالنهي عن الكتابة، إنما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب ويتكلم في الرضا، فنخشى أن تكتب شيئا وتنسبه إلى النبي ويكون هذا في حال غضب ولم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استشار النبي قال له أكتب. المهم أن الكتابة لا حرج ولا بأس بها، أن الكتابة نسخة النهي عنها إلى الإباحة. فهذا ما يتعلق بمسألة الكتابة، كيف نجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الإذن في الكتابة. نقول لما أمن اللبس أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. وقال العلماء في حديث أبو هريرة، لأن الأمة متفقة أن أبو هريرة أحفظ من عبد الله بن عمرو العاص وأكثر الصحابة رواية عن النبي أبو هريرة رضي الله عنه، هذا ما في خلاف أبدا، ما في أحد قال بأن أحد يتقدم أبو هريرة. لهذا قالوا في حديث أبو هريرة هذا اللي هو إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص فإنه كان يكتب ولا يكتب، إما أنه محمول على مرحلة معينة في وقت ما كان هو أجمع لحديث النبي من أبي هريرة، أو محمول على ما كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص من الإسرائيليات التي حصلت له واجتمع له من هذه الأشياء ما لم يجتمع لأبي هريرة رضي الله عنه. أما المرفوع المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم فما أحد أسبق من أبي هريرة رضي الله عنها فيه، فهو راوية الإسلام، وهذا بجدارة، يعني الذي يلي أبا هريرة الفارق بينه كبير الذي يليه، ولهذا المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربون في الأعداد إلا ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه فإنه كان يفوقه كثيرا جدا. نعم نعم نعم.
قال النووي في شرح الحديث لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلافا كثيرا في كتابة العلم فكرهها كثير منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث.
يعني إذن أجمع عليه على نسخ النهي هذا وإزالة النهي. نعم.
واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة في الإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي رضي الله عنه وحديث كتابة عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتابة الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث. وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيتشبه على القارئ في صحيفة واحدة.
على أي حال فإن النهي قد نسخ وأذن في الكتابة، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن في الكتابة. نعم.
فإنه كان يكتب، وشأنه يكتب ابن حجر.
ابن حجر نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وقوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة رضي الله عنه على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو أي ابن عاص رضي الله عنه على ما عنده، ويستفاد من ذلك أن أبو هريرة رضي الله عنه كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله رضي الله عنه، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أقل من الموجود المروي عن أبو هريرة رضي الله عنه بأضعاف مضاعفة. فإن
شوف بقى ضعاف مضاعف مع أن المروية
مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بأضعاف مضاعفة.
شوف بأضعاف. نعم.
فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله رضي الله عنهما كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما مما يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبو هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثهما ما اختص به أبو هريرة رضي الله عنه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى ما يحدثه به كما ذكره قريبا. رابعهما أن عبد الله رضي الله عنهما كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه كثير من أئمة التابعين.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن هشام أملاه علينا قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من فيه إلى فيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبض العلم انتزاعا يتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا.
فدل هذا على أن موت العلماء ثلمة، فالله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس. العالم ينتزع العلم من صدره مثلا، وإنما يقبض العلم بقبض ماذا؟ العلماء. عندك 100 عالم يموت هذا تلو هذا وكذا، فكلما مات عالم حصل نقص في العلم من جهته، هذا عالم في المكان الفلاني لما مات لم يعد عنده ماذا عالم، فيقبض العلم في هذا المكان. وهذا تفسير قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن نقص هنا ماذا قال العلماء المفسرون، هذا بموت العلماء، لأن الأرض التي ليس فيها عالم في الحقيقة هي أرض موات. فإذا كانت حياة الأرض بالماء الحياة الحسية يا أخواني، الأرض التي ليس فيها ماء ما فيها زرع ولا فيها شيء، صح؟ يحصل موات. ولهذا كان إحياء المواد بإيه؟ موات الأرض بإجراء الماء إليها أو بإيجاد ما فيه حياة من زرع من كذا من كذا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، وذلك بإنزال الماء إليها. طب الأرض اللي ما فيها ماء غالبا ما فيها زراعة. طيب والأرض التي ليس فيها عالم ما فيها حياة، هناك حياة النبات تكون بالماء، وهنا حياة القلوب تكون بالوحي. والوحي هذا من يعلمه؟ العالم. فيعظم عند الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة وكذا، ويعرفونها بوجود من؟ بوجود العلماء. أما إذا لم يوجد عالم فالناس لا تبالي، سنة بدعة، توحيد شرك، حرام حلال، لا يبالون من أي شيء يأخذون هذا الذي يشتهون، لأنه لا يوجد معرفة بالحلال والحرام. فالأرض إنما يحيا أهلها بماذا؟ بالوحي. والأرض نفسه تحيا بالماء، فالأرض كأرض كتربة تحيا بالماء، وأما ساكنوها فيحيون بماذا؟ بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه بإيه؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، هذا الوحي روح. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
عليه
يصلي جالسا. قلت له: حدثت أنك تقول صلاة القاعدة على نصف صلاة القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ليس كمثلكم.
صلاة القاعدة على نصف من صلاة القائم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حمله العلماء على القادر، على القدر على القيام ثم جلس. أما إذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا فإن أجره يكون كاملا. إذن إخواني، صلاة القاعدة على صلاة القائم هذا عند عدم العذر، فإن كان مع عذر فإن صلاة القائم تكون كصلاة القاعد. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له وكان يفعله صحيحا مقيما. نعم، فلعل هذا يحمل على العذر، يقول إني لست يعني كمثلكم، وإلا فالذي يظهر والله أعلم أن النبي كغيري في هذا. هذا الحديث يقول إسناده صحيح شرط مسلم، رجال الثقات، رجال الشيخين، غير هلال بن يساف وبيحيى وهو الأعرج واسمه مصدع، فمن رجال مسلم، ويحيى هو بن سعيد القطان وسفيان هو الثوري ومنصور هو بن المعتمر، وأخرجه مسلم عن سيف المشتبه. طيب شوف تعليقنا وعليه
الشيخ أحمد شاكر شنو
على لفظة إني لست كمثلكم، وهل النبي من خصوصياته أن صلاته وقاعد تكون كاملة أم لا؟ نعم.
قال العلامة أحمد شاكر في الحاشية: وقد خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أجره في صلاة التطوع قاعدا لا ينقص، تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتكريما بدلالة قوله: إني ليس كمثلكم.
هذا متفرع عن صحة اللفظة هذه، نحتاج إلى النقاد قولون في اللفظة هذه. نعم.
نوى شيخنا على مسلم قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له.
نعم.
كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، وقد تتبعتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وقال القاضي عياض: معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن، فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له. هذا كلامه، وهو ضعيف أو باطل.
ضعيف ليه؟ لأن كل من لحقه هذه العلة كما قلنا العذر يكون أجره كاملا، إذا لا يكون هناك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟
لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير: لست كأحد منكم. وإطلاق هذا القول فالصواب ما قاله أصحابنا، أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما، وهو من الخصائص والله أعلم.
طيب، في أحد تاني تكلم؟ هذه تحتاج يعني بحث أوسع من هذا. فظاهره هذه اللفظة عند مسلم: أني لست مثلكم، بتمام عند مسلم، سياق مسلم إيه؟ ها؟
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال:
حتى الأثيوبي في تعليقي على هذا،
حدثت أن رسول
الله الأثيوبي في تعليقي على
قال حدث
نعم.
حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة.
فيها استفسار الصحابة من النبي، وأنه إذا أشكل عليهم أمر استفسروا منه، يعني يناقشون الرسول. يا أخوان، عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، لما قال من نقش الحساب يهلك، فقالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وعبد الله بن عمرو هنا لما رأى النبي يصلي جليسا فقال: يا رسول الله، ألم تقل صلاة القاعدة، حدثت أنك تقول صلاة القاعدة على نصف صلاة القائم؟ فعلامة تصلي جالسا استفسر. وهذا من فقه الصحابة وصدق الصحابة رضوان الله عليه. إنما المبدأ الصوفي والذي يطبقه كثير من متعصبة المذاهب، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، ومن اعترض انطرد. لا فرق في استفسار، لكن بأدب بعلم، استشكال جيد. فالصحابة كانوا يفعلون هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال إني لست كمثلكم.
قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
أيوة نعم، هذا الظاهر، الظاهر أنه من خصوصيات. إلا إذا ورد دليل بقى في هذه اللفظة، يعني من جهة، من جهة الحفظ وعدمها ومن جهة التأويل، لكن ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له الأجر كاملا إذا صلى قاعدا من غير عذر، وإلا مع العذر فالأمة كلها كذلك، من صلى وهو معذور فله الأجر كامل. نعم. فالنووي قال هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما القاضي يضحم لها على ليه؟ على العذر. طيب إذا كانت على العذر فالعذر تشارك فيه الأمة كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
ما فيش ابن حجر ماله كلام جمع الروايات والألفاظ وكذا؟ الأثيوبي جبت كلامه، أظن ممكن يذكر هذا ولو يعني الشاهد ان هو هيصلي معذورا. طيب لو معذورا هو الاشكال ايه؟ هو هيصلي معذورا، لو معذور لتعلل بالعذر وان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، انما قال اني لست كمثلكم، يبقى لا يمكن حمله عن عذر، كما ضعف النووي قول القاضي في هذا. ليه؟ لانه عند العذر كل الامه سوف تكون عند العذر ماجور الاجر الكامل، فما يكون هناك محل للقول إن لست كمثلكم. فظاهر السياق أنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر السياق أنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنتأكد هل هذه اللفظة محفوظة وهل هناك من يفسرها، وإلا فهذا الظاهر، الظاهر أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يكون له الأجر كامل في هذا. نعم. شوف حسو كلام الأثيوبي قد يوسع شوية في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين قال ثياب الكفار لا تلبسها.
هذه ثياب الكفار لا تلبسها، هذه ثياب الكفار لا تلبسها، نهاه عن هذا. والمعصفر قال في الحاشية ما صبغ بالعصفر، وهذا الحديث فيه التصريح بحرمة تشبه الكفار في اللبس والهيئة والمضغ. طبعا سبق أن بينا أن هذا نهي يكون فيما اختص به وصار شعارا عليه، لا في مطلق الايه اللباس، لا في مطلق اللباس. وهذا النهي لا يعني أن نترك جميع الألبسة التي يلبسونها، وإنما يعني أن تكون لنا هيئة تعرف، نعرف بها أننا مسلمون. فقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة رومية كما في صحيح البخاري، جبة رومية هذه من ثياب الكفار. وفي حديث أبي أمامة الذي سيرد قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. فهو صلى الله عليه وسلم أضاف إلى اللباس الذي شارك فيه المسلمون أهل الكتاب ثوبا آخر يتميز عنه. تبهتم إخواني؟ يعني النبي لبس ثيابا يلبسونها لكن لم تكن شعارا له، هذه واحدة. الأمر الثاني النبي أمر أن يكون لنا نوع تميز، فإنهم قالوا إنهم يتسرولون ولا يأتزرون، يعني لا يلبسون الإزار وإنما يلبسون السراويل. ماذا قال؟ قال لا تلبسوا الإزار، قال تسرولوا أنتم وأتزروا. يبقى تقع المخالفة والموافقة، تقع المخالفة فإنهم لبسوا السروال والإزار، والموافقة أنهم لبسوا الإزار وهم يلبسونه. ضابطه ذلك، ضابط ذلك أننا ننهى عن أن نلبس ما تميزوا به وصار شعارا عليه. يعني لو أن واحد الآن مثلا أخي دخل الآن يلبس لبس القسيس، نفس لبس هذا، هنقول لا 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 حدو بلا تقص ولا، لكن النصراني بيلبس القميص والبنطال والنصراني بيلبس الثوب هل نقول لا نلبسه طالما أنهم لبسوه؟ لم يكن هذا من خصائصهم، إنما النهي فيما يكون من خصائصهم وصار شعارا ماذا اختصوا به، هذا الذي ينهى عنه. نعم. إيه الأثيوبي؟ نعم. ها ماذا قال؟ خذ
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني لست كأحد منكم، أي لست مثلكم في كون ثواب صلاتي قاعدا على النصف من صلاتي قائما، بل هو كصلاتي قائما.
قرب السماعة.
بل هو كصلاتي قائما ولا ينقص منه شيء.
تمام.
قال النووي رحمه الله تعالى: وهو عند أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما، تشريفا له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا. وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن
بعد الكلام النووي ذكر كلاما
فالصواب ما قاله أصحابنا أننا انتهى كلام النووي. قال الجامع عفى الله عنه تعالى: هذا الذي يرد به النووي كلام عياض هو الصواب عندي، والحاصل أن من صلى قاعدا لعذر فله الأجر كاملا سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فلا خصوصية له في ذلك، إنما الخصوصية له فيما إذا صلى قاعدا من غير عذر فإن له الأجر كاملا. ودليل ثبوت الأجر كاملا للمعذور مطلقا ما أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من طريق إبراهيم السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إيه يعني إذا ما في إشكالية في اللفظة أنها محفوظة أو غير محفوظة، ولا في المعنى فإنه واضح، وبهذا نطمئن إلى أنه يكون كون الأجر كامل للرسول. هذا من خصوصيات، فهذه فائدة إذن. لأن نعم ابن المنذر
في الأوسط قال: ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل صلاته قاعدا كصلاته قائما.
طب تمام، إذا نطمئن إلى هذا الحكم، ما في استثناء، ما في ألفاظ، ما في روايات غير ذلك، يبقى هذه نعتمدها يا إخواني، غصبا عنا نعتمدها، وإحنا غصبا عنا نعتمدها طبعا. يبقى هذه تكون ماذا؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ودرايات. فهذا من خصائصه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه يا محفوظ أنه إذا صلى قاعدا مع القدرة أن أجره ماذا؟ يكون كاملا. أما ما عداه فإنه إذا صلى مع القدرة فأجره على النصف من أجر ماذا؟ القائم. أما مع عدم القدرة فالجميع يؤجر على ذلك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في النافلة. أما الفريضة فيجب القيام فيها مع القدرة، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا. نعم. نعم هات كلام، ما تحكيليش، اقرأ الكلام اللي أمامك، يعني ما تعبر أقصد به. ما أنا أقولك هات كلامهم هذا في. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله ابن بريدة.
حتى شيء يقول، وهذا حديث في تصريح بحرمة تشبه بالكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الحلة الحمراء يا أمير، لبسوا الحلة الحمراء حملوها على الأحمر غير الخالص، الأحمر ده يكون فيه خطوط، شماغي ده إيه ها أحمر ولا أحمر بأبيض؟ نقول أحمر مع إنه فيه أبيض، يبقى لك أحمر لكن ليس الأحمر الإيه الخالص. فكذلك أيضا اللي وصف الحلة قال حلة حمراء تحمل على هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي صبرة قال: كان عبيد الله ابن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم وكان يكذب به بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب رضي الله عنه وعائذ ابن عمرو رضي الله عنهما ورجل آخر وكان يكذب به، فقال أبو صبرة أنا أحدثك بحديث فيه شفاء هذا، إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية رضي الله عنه فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثني مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى علي فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش، قال ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وقال ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد.
إذن هذا في إثبات الحوض، فكيف تنكره؟ نعم،
وهو كما بين أيلة ومكة، وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. وقال عبيد الله ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدق به وأخذ الصحيفة فحبسها عنده.
وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الأوصاف التي وردت بها السنة، ولهذا ذكر في كتب الاعتقاد والإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض، أم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لكل نبي حوض، الذي لم يثبت هو أن حوض صالح إنما هو ضرع ناقته، هذا الذي لم يثبت، لكن الثابت أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا يشرب منه أتباعه الذين اتبعوه. نعم، لكن أعظم هذه الأحواض من؟ حوض من؟ حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أعظم أنبياء أتباعه. نعم،
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عمرو قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
يعني المسلم بحق، المسلم كامل الإسلام من سلم المسلم من لسانه ويده، والمهاجر بحق من هاجر ما نهى الله عنه، لا من انتقل من بلد إلى بلد مهاجرا مع الإقامة على المحرمات. المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. المسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمين من لسان واده. فهل يا ترى لو آذى الناس بلسان واده يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا. فيحمل هذا الحديث على ماذا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان واده على ماذا؟ على الكمال. المسلم بحق هو من يسلم المسلمين من لسان واده. أما إذا أذى الناس فقد خالف الإسلام الكامل وجاء بأصله لكن لم يتخلق بأخلاقه. نعم،
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل اقرأه في كل شهر.
يعني ممكن أن الإنسان إذا كان متقنا للقرآن أن يقرأه في ليلة، إذا كان متقنا للقرآن يقرأ في ليلة. نعم،
اقرأه في كل شهر. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل 20. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال قره في 10. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال قره في كل 7. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى.
نعم، ففيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد جاء أيضا في بعض الروايات قال في 3، في 3. نعم،
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه.
لكن هل لو قرأه في ليلة، قال لو قرأه في يومين، لو قرأه في يومين هذا يكون أثما؟ الجواب لا، لك إذا كان يقرأه بإتقان وكان يتدبره فلا بأس، لو قرأه في ليلة في يوم، قرأه في يومين، قرأه في 3، لا حرج في ذلك. وقد ورد عن كثير من السلف القراءة في أقل من ثلاث، ورد عن كثير من السلف القراءة في أقل من ثلاث لمن كان متقنا. فمن كان متقنا فيستطيع أن يختم كل يوم، ما الإشكال عنده لو كان متقنا؟ النصف الجزء خليه بنصف ساعة، والمتقن قد يقرأ في ثلث ساعة، خليه في نصف ساعة، يبقى في 15 ساعة يكون قد أنهى القرآن. فهذا بسهولة جدا عند المتقن. فالعلة أن تقرأ بدون تدبر، أما من قرأه بتدبر وكان عاقلا إياه فقرأه في أقل من ثلاث فلا حرج ولا بأس. نعم، كما ورد عن كثير من السلف في هذا، ورد عن كثير من السلف في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين.
نعم.
قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه
وفي كل ركعة صلى بركوعين. فلهذا في صلاة الكسوف الإمام يزيد قراءة وركوعا في كل ركعة، يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن
طيب لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني هل يكون بذلك أدرك ركعة أم لا؟ الجواب لا يكون مدركا للركعة، إنما الإدراك يكون بالركوع الأول. نعم. طيب لو أنا أدرك مع الإمام ركعة وقام يقضي، هل يقضي الصلاة على صفتها يعني يركع ركوعين ويقرأ قراءتين، ولا يقضي الركعة بقراءة واحدة وركوع واحد؟ نقول يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها. نعم. إيه؟ الذي يظهر أن هذه صفته وأنه لابد أن يوافق صفة واردة، فإذا صلىها بغير هذه الصفة الواردة أنها لا تصح، لأن ما الذي يخرج الصلاة عن هذه الصفة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه.
ورق يعني من فضة. يبقى هنا فيه قال واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا شر، هذه حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. قال في الحاشية: هذا صحيح، صحيح، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان هو محمد، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وخرج البخاري في أدب المفرد وذكر تخريجه، ثم قال: وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وسارد وآخر من حديث عمر وثالث من حديث بريضة بسند ضعيف. قال: والنهي عن لبس خاتم الحديد ينبغي أن يحمل على ما إذا كان حديدا صرفا لخبر معيقيب، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، خرجه أبو داود والنسائي في المجتبى وإسناده صحيح. أما حديث قصة الواهبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه إذا فتمس خاتما ولو من حديد، فليس فيه استدلال على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة به، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فاحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، يعني إذا فتمس ولو خاتم من حديد. وقد يقال هذا نسخ بحديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيح: التمس ولو خاتما من حديد، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من حديد ملوي عليه فضة. فالذي يظهر والله أعلم أن خاتم الحديد مباح، وأنه ليس محرما، وأن هذا منسوخ، أنه نسخ بهذا، أنه نسخ بهذا، أو يكون النهي على اتخاذه على صفة ما قد يكون فيها من التشبه ما فيها. فلو لبس حديدا خالصا فإن هذا مباح، لأن النبي قال التمس ولو ختما من حديد، ولو كان منهيا عنه فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ ختما من ورق فلعل هذا والله أعلم يكون منسوخا، أو قضية عين النبي رأى فيه ما رأى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم على حديث سهل السعدي وفيه التمس ولو خاتما من حديد، قال في الحديث قال في الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي ولأصحابنا في كراهيته وجهان أصححهما أصححهما لا يكره، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف.
نعم. أتى كلام الأثيوبي فيه هذا الذي يظهر في جمع الأدلة أنه مباح، وأن هذا يكون من المنسوخ والله أعلم. نعم. ماذا إذا كان الماء يصل إلى الإصبع مع وجود الخاتم فلا يخلعه، إنما يلفه حتى يصل الماء. أما إذا كان لا يصل الماء إلى الإصبع مع لبس الخاتم، كان يكون ضيقا جدا فلا يصل الماء إلى ما تحته، يجب عليه أن ينزعه، لأن تعميم العضو بالماء هذا يجب عليه، هذا يجب عليه، يجب عليه. فالذي يظهر الله أعلم في حديث سعد بن سعد السعيدي في الواهبة أن ذلك مباحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من الحديد. نعم. لو فاته ركعة الإيه؟ يبقى فاته الركعة. أيوة يبقى فاته الركعة وبالتالي يقضي. نعم. الإيه؟ يبقى ما أدرك الركعة، إنما أدرك الركعة أدرك الركعة بالركوع الأول. يا ابني إيه؟ ما فهمت. ما احنا قلنا إذا قام يقضي ركعة يقضيها على صفة صلاة الكسوف، يقرأ قراءتين وركوعين، لأن هذه هي صفة الصلاة، فإذا قضاها قضاها على الصفة الواردة في السنة، ولا يقتصر على قراءة واحدة وركوع واحد، إنما يقضي الركعة بقراءتين وركوعين، بقراءتين وركوعين كما هو ثابت في صفته. نعم.
ابن مفلح شنو في المسألة؟ قال ابن مفلح رحمه الله تعالى وركوع الثاني سنة وتدرك به الركعة في أحد الوجهين. وقال إنه رحمه الله تعالى في المجموع وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك ركعة، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام، وهذا لا خلاف فيه.
تمام. أعطيه.
المسألة قال الأثيوبي المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في خاتم الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأما الخاتم والصفر والنحاس فالمذهب أي مذهب أحمد فأما الخاتم والصفر والنحاس فالمذهب أي مذهب أحمد كراهته للرجال والنساء. قال مهنة سألت أحمد عن خاتم الحديد فقال أكرهه وهو حلية أهل النار، قلت الشبه، قال لم تكن الشبه، قال لم تكن خواتيم الناس إلا فضة. وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص فكرهه فقال أما الحديد والصفر فنعم وأما الرصاص فلست أعلم فيه شيئا وله رائحة إذا كان في اليد كأنه كرهه. قال وكذلك كره مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد والصفر والرصاص. قال ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند أكثر الأصحاب، وظاهر كلام ابن أبي موسى تحريمه على الرجال والنساء، وحكي عن وحكي عن ابن أبي بكر وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أن من صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر أعاد الصلاة. وقال أحمد في
ولا وجه له لما يعيد، هذه لا تعود على الصلاة بالإبطال، لأنه ليس من ركن الصلاة ولا من شرطها. نعم.
وقال أحمد في رواية وقد سئل عن رجل يلبس خاتم الحديد فيصلي قال لا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى والصحيح عدم التحريم، فإن
والصحيح ابن رجب يقول بعد هذه الأثار يقول والصحيح عدم التحريم، ها،
فإن الأحاديث فيه يعني أحاديث النهي عن خاتم الحديد لا تخلو عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب المرأة التي عرضت
حديث سهل بن سعد السعيدي، نعم، رضي الله عنه،
قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه التمس ولو خاتما من حديد. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من ترجيح عدم تحريم خاتم الحديد هو الأرجح عندي، وقد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حيث قال باب خاتم الحديد، ثم أورد بسنده حديث اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، لكن اعترض عليه الحافظ في الفتح فقال استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس.
هو البخاري ما استدل، البخاري ما جزم، البخاري ما قال باب جواز لبس الحديد، باب الخاتم الحديد أي ما جاء فيه، وإن كان يميل إلى مثل هذا لكن ليس بالقوي لأنه أورد المسألة على الاحتمال، باب الخاتم الحديد. انظر ماذا، نعم، كيف بخاري يسدل به البخاري، هذا البخاري بواب يقولها وقد بواب ايه،
وقد سبقه الى ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حيث قال باب خاتم الحديد،
باب الخاتم بواب البخاري بها، نعم،
لانه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس
صح، نعم،
فيحتمل انه اراد
قال ابن حجر السطر
فقال استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى. لكن الذي يظهر لي أن احتجاج البخاري به على الجواز هو الظاهر، لأن الذين منعوا لبس خاتم الحديد منعوه للرجال والنساء،
هو هذا ميل البخاري لكن ليس بالجزم، لأن البخاري إذا جزم بوب بالباب الصريح قال باب جواز لبس الخاتم لو كان جازما، إنما قال باب الخاتم من حديد، نعم، وقد يورده بالاستفهام، قد يورد بعض التبوبات بالاستفهام إذا لم يجزم بالشيء، نعم،
لأن الذين منعوا لبس خاتم الحديد منعوه للرجال والنساء لا للرجال فقط، فلو كان ممنوعا مطلقا لبينه صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر رضي الله عنه حلقة حرير فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها الحديث، لأن نقول إنه صلى الله عليه وسلم بين تحريم الحرير على الرجال سابقا، فمعلوم لدى عمر رضي الله عنه أنه لا يحل له لبسه، وأما خاتم الحديد فلم يثبت ما يقتضي تحريم لبسه لأن الأحاديث في ذلك لا يثبت شيء منها، كما أشار إليه ابن رجب في كلامه السابق، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعطاء الخاطب المرأة خاتم الحديد فيه إباحة لا استعمالهما له مطلقا، فتبصر والله تعالى أعلم.
نعم، يعني هو مال أيضا إلى هذا، فالذي يضعف الأحاديث في النهي هذا لا إشكال حينئذ، لأنه لن يكون هناك تعارض بين أحاديث صحيح، إنما بين صحيح وضعيف فنقدم الصحيح، لكن على قول بقى من يقول بهذا بالتحسين وأنها ثابتة، فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون من المنسوخ أو أقل ما يكون فيها نقول أو أكثر ما يكون فيها نقول الكراهة وليس التحريم. على كل حال هي مسألة نزاع بين أهل العلم، هل يكون محرما لأن ظاهر الرواية ناحية أهل النار ولا يجوز التشابه بهذا، هل يكون محرما أو نقتصر على الكراهة أو يكون مباحا حيث أن هذا الحديث لم تصح كما قال ابن رجب وأيده الأثيوبي هنا. نعم. الإيه؟ لو لم ترد صفة في صلاة الكسوف مطلقا وهو الاقتصار على قراءة وركوع واحد، لو لم ترد صفة نعم نقول بالبطلان، لأن هذه هي الصفة، هذه هي الصفة. الإيه؟ هي. لكن هل اعتمدوا على أدلة؟ أي نعم، لو اعتمدوا على أدلة، لكن إذا لم يكن أدلة فيكون هذا خلاف الصلاة، خلاف سنة الصلاة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيل بأن ما زاد على القراءة من المسنون فقط، مثل تكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء وغير ذلك، فمن تركها في صلاة العيد صحت صلاته، إذا تركها صحت صلاته. فإذا قيل هذه مثل هذه فلا تبطل الصلاة، أما إذا كانت صفة أساسية في الصلاة فلا تصح صلاته بدونها. نعم. والنووي قال هذا مما لا خلاف فيه، أنها تقضى على النحو الذي ورد به السنة، مما لا خلاف فيه. أما البطلان إذا قلنا بالسنية في هذا يبقى تصح الصلاة بدونها، زي التكبيرات هذه سنة، أما إذا قلنا بالوجوب يبقى تبطل لمن تركها عمدا. نعم. ما في مشكلة ترك الواجب بجهل تصح الصلاة، يعني بجهل تصح الصلاة، لكن إذا كان عمدا بطلت صلاته.